بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، أسدي لكم أجمل التحايا والتقدير، وأبعث إليكم السلام عبر برنامج حياة السعادة. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. الحب، هذه الكلمة ذات طابع خلاب، لها رنين ينساب من الأذن إلى القلب. فكم هم الذين يتسللون بها إلى قلوب الناس لواذا، يزعمون أنهم يحبون، والله يعلم إنهم لكاذبون. كل قلب لا يعرف الحب قلب مريض، قلب نزع منه الخير. الحب إذا كان صادقا شفاء لما في الصدور، وأعظم الحب ما كان لله ولرسوله، به يكمل الإيمان، وعن طريقه دخول الجنة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. المحبة لله ولرسوله هي السمة والرابطة بيننا وبينكم، وهي أيضا موضوع حلقتنا هذه الليلة. ما حقيقة المحبة التي نتحدث عنها؟ وهل تتفاوت المحاب؟ وهل بعضها يتقدم على بعض؟ وما أثر المحبة على المجتمع؟ وهل من المحبة ما هو ممنوع؟ هذه بعض محاورنا، وستجدون في ثنايا حوارنا بعضها الآخر. ضيفنا المعتاد الذي عرفتموه من خلال حلقاتنا الماضية، إنه فضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصير، أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
حياكم الله شيخ. وكالمعتاد نريد أن نتحدث عن اختياركم لهذا الموضوع، المحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يحبهم ويحبونه،
آمين يا رب العالمين،
وأن يجعلنا جميعا من المتحابين فيه سبحانه وتعالى. اللهم. موضوع حلقتنا كما أشرتم إليه هو مصدر التعبد لله عز وجل، وهو محرك مسيرة الحياة. تلكم هو محبة الله عز وجل، انطلاقا كما اعتدنا في أول كل حلقة أن ننطلق من نص نبوي كريم أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فنجعله نبراسا لنا في مسيرتنا في هذه الحياة، وينعكس على بناء شخصيتنا الفردية وبناء شخصية المجتمع، ويعالج ما يرد على هذا البناء من عقبات، ذلك انطلاقا من قوله عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام البخاري وغيره: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه
إلا لله،
وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. انطلاقا من هذا النص النبوي وبالذات الجملة الأولى يكون مسار حلقتنا إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. طيب لعلك تتحدثنا عن المراد بهذه المحبة وحقيقتها وأهميتها، وكذلك هل تتفاوت المحاب، وإذا كانت كذلك فما المحب المقدمة على بعضها؟
المحبة لا تحتاج إلى تفسير، الجميع يعرف ما هي المحبة لأنها شيء فطري، لكن يعبر عنها بأنها ميل القلب نحو شيء معين، ويظهر أثر هذا الميل على سلوك الإنسان في حياته وعلى جوارحه. هذه المحبة لا شك أنها متفاوتة وكثيرة، متفاوتة من حيث المحبوب من هو، ومتفاوتة من حيث درجة المحبة ما مقدارها لهذا المحبوب، ومتفاوتة من حيث القبول والمنع، محبة مقبولة ومحبة ممنوعة. أما من حيث المحبوب فالمحاب كثيرة، لكن أعلاها ونأخذ أمثلة على ذلك، أعلاها محبة الله سبحانه وتعالى، ثم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
ثم محبة الخلق ابتداء بمحبة الإنسان لنفسه، محبته لوالديه، محبته لزوجته أو الزوجة لزوجها، محبته لأولاده، محبته لأصدقائه، محبته لمن يعشق أحيانا، محبته للحيوانات. نعم، وكثير من الناس يفضل بعض الحيوانات على بعض الناس بلا شك. أيضا من المحاب الأشياء، فهذا يحب الخضرة وهذا يحب الماء، وهذا يحب اللهو واللعب، وهذا يحب صنعة معينة، وهذا يحب هواية معينة، رسم، قراءة، كتابة ونحو ذلك. هذا من حيث المحبوب، إذا متفاوت. من حيث درجة المحبة فلا شك أنك تحب، إذا كانت المحبة موجهة للمخلوق تحب فلان أكثر من فلان، وتحب الوالد أكثر من غيره، تحب الولد أكثر من غيره، الزوجة في محبتها لزوجها، الأشياء تحب يعني هواية معينة تقدمها على مجموع هوايات وهكذا. من حيث القبول والمنع، وهذه مربط الفرس، هناك محاب مقبولة بل واجبة، بل أوجب الواجبات. شفت التدرج كيف؟ هذه التي أوجب الواجبات والتي لا تقبل الجدل محبة الله سبحانه وتعالى، ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه لا تقبل الجدل، ثم محبة ما تقتضي تلك المحبتين، ما تقتضي تلك المحبتان، محبة الله ومحبة رسوله تقتضي أن يحب الولد والده ووالدته، يحب الزوج زوجته والعكس، يحب الوالد أولاده، وقس على هذا. هذه محاب واجبة، لكن درجة الوجوب بالنسبة لهذه المحاب لا شك أن الأعلى، وسيأتينا التركيز أيضا بعد ذلك والأثر، هي محبة الله سبحانه وتعالى. هناك محاب مستحبة، مثل ما يجري بين الأصدقاء بين الزملاء، إذا كانت في إطارها المعلوم، في ضوابطها الشرعية، عدم الغلو فيها، عدم قدح ما يقتضيها، فهذه محاب مستحبة. ولذلك حتى هذه جعلها الحديث السابق، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله عز وجل. هناك محاب ممنوعة، وسيردنا بعد قليل تفصيل فيها، لكن على سبيل المثال محبة المعصية. بعض الناس يرد على لسانه ليت الله ما حرم كذا، هكذا يرد على بعض الناس، يحب السرقة، يحب الزنا، يحب السكر، الخمور، المخدرات، يقول ليت الله ما حرم هذا، يعني كأنه أعلم من الله بالنفع والضر النابع من هذا الشيء فيحب المعصية. هذه محبة ممنوعة. المحبة إذا وصلت إلى درجة من الغلو كما سيأتينا، مثل ما يرد من الإعجاب بين بعض الشباب أو بعض البنات مع نفس الجنس لا من جنس مختلف، محبة الرجل للمرأة هذه فطرية، إذا كانت في ضوابط شرعية في الزواج أو في الإماء هذا شرعه الله سبحانه وتعالى. لكن امرأة مع امرأة تصل إلى درجة العشق، إلى درجة الهيام، إلى درجة أن تقلدها في ألفاظها، تقلدها في حركاتها، في مشيتها، في عطائها، في فستانها، في تجلس معها في المدرسة طول الوقت، إذا جاءت للبيت علقت سماعة ساعة وساعتين وثلاث، هذا غلو. هذا الغلو إذا وصل إلى أن يلهي عن طاعة الله عز وجل قد يصل إلى الشرك والعياذ بالله، وأرجو ألا يكون هذا موجودا. لكن للتنظير للبيان لابد أن نبين. فوصول المحبة إلى درجة أيضا من الأمثلة، وصول المحبة إلى درجة أعلى من الواجب، يعني مثلا أن تحب هذا الشخص أحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان والدا أو ولدا، فهذه محبة ممنوعة. هذه جملة من المحاب الممنوعة والمتفاوتة. أما المراد عندنا والآن الذي سنركز عليه في هذا البيان، ولأن الموضوع يعني طويل وأثره عظيم وسترد إن شاء الله له حلقات مستقبلية، لكن نركز هنا على محبة المولى جل وعلا التي هي أعلى المحاب وأسماها، وهي كما عبر الإمام ابن القيم رحمه الله كرأس الطائر حال طيرانه. لما يطير الطائر المحرك ما هو؟ الرأس والجناحان. يقول جناح الطائر، يقول ابن القيم الجناحان الرجاء والخوف والرأس هو المحبة. إذا الذي يقود الإنسان في مسيرته في هذه الدنيا ومسبحه في هذا الفضاء العظيم هو محبة الله سبحانه وتعالى. لذلك قدمها في الحديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم،
أحسن الله إليك. إذا نريد أيضا بيان لمراد المحبة وكيف نستشعرها وما هي أيضا مقتضياتها.
نعم، المحبة الله سبحانه وتعالى كيف نستشعرها؟ قد يقول إنسان مع نفسه أنا أحب الله ولا ما أحب الله.
صحيح،
بلا شك
يسأل بعض الناس هذا.
نعم، لذلك عندما كيف تحب الله، أولا لابد أن تستشعر محبة الله عن طريق الأمور الآتية. على سبيل المثال أن تتمثل عظمة الله سبحانه وتعالى، أنه الخالق
سبحانه،
أنه الرازق، أنه المحيي، أنه المميت، أنه المدبر للكون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هو الذي خلق هذا الكون كله، هذا الكون الفسيح، هو الذي يرزق فلان ويعطي فلان ويمنع فلان، هو الذي يصح فلانا ويمرض فلانا. تتمثل عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة يعني تقديره سبحانه وتعالى في هذا الكون. بمعنى آخر تتمثل ربوبية الله جل وعلا. أيضا أن تتمثل نعم الله التي لا تعد ولا تحصى، ابتداء بخلقك أيها الإنسان. كيف خلقك؟ من تراب، من طين، ونفخ فيه من روحه عز وجل. تتمثل هذا الخلق العظيم كيف خلقت، من الذي خلقك هذا الخلق، تتمثل عظمة هذا الخلق. وسائر النعم، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة اليد، الرجل، العقل الذي فضلك الله به على سائر المخلوقات،
نعمة الإيمان.
ثم ترد إلى الأعمال، نعمة الإيمان، الهداية لهذا الدين، نعمة المال، نعمة الولد، نعمة الصحة، العافية. وإن تعد
نعمة الله لا تحصوها.
تمثل هذه النعم في جانب شيء معين. الإنسان لما يعطي إنسان آخر يعني يقضي عنه دين، ما نقول يعطيه شيء قليل لكن قضى عنه دين، كيف يكون أمام هذا الإنسان؟
اللهكم شيء عظيم،
شيء عظيم، يقدره، يحترمه، يقبل رأسه، يبجله، يثني عليه في كل مكان. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بإيجادك وبهدايتك،
أولى بذلك.
فالله سبحانه وتعالى أيضا له الحمد والثناء كله. تمثل هذه النعم. الإنسان لما كيف يعطي أولاده شيء، يشتري لولده سيارة، أو الأم لما تصنع لأولادها طعاما كم يفرحون به وكم يثنون على هذا الطعام. الزوجة كم تنتظر من زوجها لما تصنع طبخة جديدة، كم ثناء. الله سبحانه وتعالى والله المثل على أكرم وأنعم وأعلى وأجل بأن نثني عليه. لما نتمثل هذه النعم فعلا نتمثل للمحبوب الذي أنعم علينا. الإنسان حال
أحب إلى الله من الثناء،
حال فقدانه أو ضعفه لنعمة، مرض مثلا، لكن لما تمرض كم من النعم الأخرى، لما يكون مالك أقل كم من النعم الأخرى. ابن عباس رضي الله عنه لما فقد عينيه قال نظر إلى النعم الأخرى التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها، لكن الإنسان طماع يريد يكون مثل فلان الذي أعطي و و و وفلان الذي قد يكون مرتب عالي، قد يكون يعني يأتيه من الدخل بالنسبة للمال، قد يكون عنده من الأولاد، عنده من السكن، لكن يريد أن يتزوج، لا بأس، لكن لا تنظر إلى من هو أعلى في هذه الأمور، انظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى عليك. أيضا ليس مجرد النعم، انتقل للإحسان. الله سبحانه وتعالى أحسن إليك، وكم استعبد الإحسان إنسانه، فالإحسان يستعبد الإحسان يستعبد الإنسان وهو من مخلوق مثله، فكيف من الله؟ انظر إلى إحسان الله إليك، فإذا أحسنت فالله سبحانه، فإذا نظرت إلى إحسان الله عز وجل أحببت الله سبحانه وتعالى. أيضا التكاليف الذي كلفك في هذه الدنيا تكاليف يسيرة، 5 صلوات في اليوم والليلة كانت 50 صلاة، الله سبحانه وتعالى وضع عنك مما كان على الأمم السابقة. يعني يمكن المشاهد الآن يتصور، يعني لو عضربنا لمثال مما كان، لو تنجس الثوب ماذا نعمل فيه؟ نغسله وينتهي الأمر. لكن في السابق ماذا كان؟ يقص الثوب،
سبحان الله،
يرمى، لا يجوز، خلاص ينتهي. الله أكرمنا
وهو يتعرض للنجاسات بشكل مستمر في بيته،
بشكل مستمر المجال لأمر النجاسات كبير. الصلاة الآن جعلت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، جعلت الأرض مسجدا
وطهورة،
تصلي في أي مكان والحمد لله ما دام أن البقعة يعني نظيفة. ففي السابق لا، في مكان معين ما يمكن تحيد عنه، وإذا فات فأنت يعني آثم بهذا. كم من الأوزار والأثم حطها الله سبحانه وتعالى. الله، انظر إلى طبيعتك، الإنسان خطاء وينسى، كل إنسان، لكن الله سبحانه وتعالى قال ربنا لا تؤاخذنا
إن نسينا
وأخطأنا، من نام عن صلاة أو نسيها
فليصليها
إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. يعني التكاليف الذي كلف الله سبحانه وتعالى بها الإنسان التكاليف يسيرة مبنية على السهولة واليسر والسماحة، والحمد لله
وما جعلكم الدين من الحرج.
ولو كان هذا التكليف شديدا على الإنسان خفف عنه. والله إنسان لا يستطيع القيام في الصلاة، نقول له اجلس، لا يستطيع الجلوس صلوا أنت مضطجع، لا يستطيع، اتقوا الله ما استطعت،
صلي قائمة، فإن لم تستطع
فقائم، وإن لم تستطع على ما يعني
على حسب
قدرتك وحالك، ولو تومئ إيمان.
الله،
أن يتمثل كرم الله ورحمة الله عز وجل. فإذا تمثل الإنسان إحسان الله في التكاليف، إحسان الله في النعم، إحسان الله في كرمه، في رحمته، في يوم القيامة لا يعني يخرج الله سبحانه وتعالى يعني كثيرا من العصاة برحمته جل وعلا ما داموا موحدين. فالله أرحم الراحمين، أرحم من الأم بولدها. فإذا تمثل الإنسان هذه الصفات الله جل وعلا العظيمة هذه، حينئذ أحب الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان قال أنا أحب الله، فهناك علامات تدل على محبتك لله عز وجل، لأن محبة الله ليست دعوة، دعوة سهلة، لكن محبة الله تقتضي عدة أمور. أهم أمر من الأمور أنك تنفذ أوامر الله وتجتنب نواهيه. إذا كنت تحب الله فنفذ أوامره واجتنب نواهيه، فالمحب لمن يحب
مطيع.
هل الله أمرك بالصلاة، أمرك بالزكاة، ببر الوالدين، صلة الأرحام، بالصدق، بالحديث، بالكرم، بالأخلاق، ونهاك عن السكر والخمر والرشوة والتزوير وغش المسلمين والصفات المشينة؟ فإذا كنت تحب الله فعلا ليست دعوة، نفذ أوامره
واجتنب نواهيه، هذا مقتضى المحبة.
ولذلك نعم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب الله لما يغذوكم به من نعمه.
صحيح،
أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، لحب الله إياي. وهذا حديث رواه الترمذي بسند حسن. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا ربه أن يرزقه هذه المحبة، فقال أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني
إلى حبك.
فإذا أهم عمل هو في أن تنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى وتجتنب نواهي. أما إذا قدمت الأمور الأخرى فأنت ذهبت شططا، كما في قوله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
ومساكن
أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا
وجهاد في سبيله
فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فتوعد الله سبحانه وتعالى الذين يقدمون هذه المحاب كلها. لذلك محبة الله تقتضي أن يحب الإنسان شرع الله سبحانه وتعالى فينفذه تماما في نفسه وفي مجتمعه، والمجتمع كذلك ينفذ ما كان واجبا على المجتمع. كذلك تقتضي محبة الله،
كذلك الدول وغيرها،
نعم
كلها،
كذلك تقتضي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة الرسول تأتي بعد محبة الله. والله لا يؤمن، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون يعني المؤمن لا يكون حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. جاء عمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه، قال يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، حتى من نفسك، حتى من نفسك. فقال يا رسول الله والله الآن إنك أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. فلذلك لا يكمل تكمل محبة الله إلا بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا تقتضي حب كتابه جل وعلا، حب القرآن الكريم، وحبه حب القرآن تمثل بالقراءة، بقراءته، بتدبره، بالاتعاظ بمواعظه، بحفظه أو حفظ شيء منه، بترداده، بالعمل به، بالاعتمار بأوامره واجتناب نواهيه. ولذلك عمر عثمان رضي الله عنه الخليفة الراشد الثالث يقول لو سلمت منا القلوب ما شبعت من كلام الله جل وعلا. أيضا في العادة أن الإنسان إذا حب شيء يكثر من ولده من ذكره، لذلك الإنسان اللي يحب ابنه دائما يردد كلامه، يحكي قصصه للآخرين، كان يعمل وكان يقول ويستحسن ألفاظه. فالمحب دائما يكثر من ذكر المحبوب، ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا كنا نحبه نكثر من ذكره جل وعلا، والله يحب الثناء. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. كذلك من مقتضيات المحبة محبة عباد الله الصالحين، لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وأيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع الله فقد استكمل الإيمان. هذه مقتضيات المحبة، لكن ننبه أن محبة الآخرين لا تناقض محبة الله، لكنها بعد محبة الله جل وعلا.
إذن يا شيخ لا شك أن المحبة لها آثار على الفرد، على نفسية، على المجتمع كذلك، فلعلك تحدثنا عن هذه الآثار.
آثار المحبة عظيمة جدا، ويعني أرجو أن يتسع الوقت لشيء منها
إن شاء الله،
لكن المشاهد الكريم لما يعني يستمع إلى بعضها يدله على البعض الآخر. محبة الله سبحانه وتعالى كما أشرت قبل قليل أنها للإنسان في هذه الدنيا رأس التعبد، وأنها القائد لجميع الأعمال الأخرى. لذلك محبة الله توصل إلى بلوغ الإنسان أعلى المنازل، وبه يتحقق طموحه. وأعلى المنازل مصاحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فلذلك سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال متى الساعة، متى يوم القيامة؟ الرسول إجابة
عن الوقت،
عن الوقت. الإجابة على هذا السؤال لا تفيد الرجل شيئا، لأن الإنسان من مات قامت قيامته، كل من مات قامت قيامته. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجهه إلى المهم، قال ماذا أعددت لها؟
صحيح.
قال أعددت لها حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت.
الله أكبر.
فيصل الإنسان إلى أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة بمحبة الله سبحانه وتعالى. في أحد لا يريد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلى منزلته، أعلى المنازل، لو الدرجة الرفيعة يوم القيامة. فأعظم ما يتمنى الإنسان أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. فأين الذين في قلوبهم تتشوق إلى مثل هذه المحاب العظيمة فيبلغون هذه المنازل العليا؟ والإنسان الذي طموحه هذا الشيء تهون عنده الأمور الدنيوية الأخرى.
صحيح.
من آثار هذه المحبة الأثر الإيماني العظيم، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل
الإيمان.
الإيمان يعني وصل إلى أعلى درجة من الإيمان. الله أكبر، من لا يريد مثل هذا؟ فهذه من أعلى من أهم الآثار. أيضا التوفيق والتسديد في هذه الحياة الدنيا، فتكون حياته طيبة، يكون مستقر هادئ نفسيا، نفسه هادئة، هو في أسرته هادئ، هو في مجتمعه هادئ، يؤدي أعماله حتى ولو اعترضه شيء من العقبات. والرسول صلى الله عليه وسلم وجه إلى هذا المعنى الكبير في الحديث القدسي الذي رواه عن ربه عز وجل، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، وإن سألني لأعطينه، ولا استعاذني لأعيذنه. إذن في قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، من مقتضى هذا التوفيق والتسديد، لأنه يمشي بنور الله، يكون مع الله في كل شيء في حياته، يكون مع الله سبحانه وتعالى موفقا مسددا، حياته مطمئنة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في غار ثور، ماذا في حادث الهجرة، ماذا قال لأبي بكر لما قال: والله لو نظروا من أسفل ينظرون للغار، لو نظروا من تحت أقدامهم لرأونا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. هذا الذي أحب الله عز وجل. ولما قال لموسى وهارون إذا با إلى فرعون إنه طغى، فيعني موسى وهارون خشية من بطش فرعون، لأن فرعون يعني متكبر باطش جبار لا يبالي، فقال: إنني معكما أسمع وأرى. فمعكما يعني محيط بكما، أرعاكما، تحت رعايتي، تحت عنايتي. هذا من يحب الله سبحانه وتعالى يكون موفقا، لا يضره كيد كائد، ولا عدوان معتدي، ولا حسد حاسد، ولا بغض باغض، ولا يعني مدح ولا ثناء، ولا يعني قدح ولا سباب، فيكون موفقا مسددا في جميع حياته كلها. أيضا حصول الأمان والطموحات، كل إنسان له هدف في الحياة، حتى البهيمة إذا خرجنا من دائرة الإنسان للبهائم، همها تأكل وتشرب، هذا هدفها في الحياة. وهو الإنسان العاقل الذي يعرف أن الحياة قصيرة يكون طموحه فوق عالي، الطموح هذا لا يتحقق إلا بمحبة الله سبحانه وتعالى. من أين أخذنا هذا؟ من قوله في الحديث السابق: ولا إن سألني لأعطينه. الله أكبر، من يحب الله الذي عمل بمقتضيات محبة الله، بشرع الله، بالفرائض، بالنوافل، حينئذ يتحقق له الطموح، لأن الله قال ولا في الحديث القدسي: ولا إن سألني لأعطينه. أثر أيضا عظيم كلنا ننشده: ألا يضرك ضر. وهذا بلا شك مطلب، أن تكف الشرور والآثام المؤثرة عن الإنسان، سواء أثر داخلية الشيطان يؤثر فيها على الإنسان، أو أثر من الخارج، من عدو، من حاسد، من مبغض، من متربص. من يحب الله جل وعلا لا يضره شيء من هذا مطلقا، لا وسواس خناس ولا عدو خارج أيا كان. من أين أخذنا هذا؟ كف هذه الشرور النفسية والشيطانية في الحديث السابق: ولا استعاذني لا أعيذنه. لذلك لا يضره شيء. نعم، قد لا يفهم من هذا أن الإنسان لا يمرض، أن الإنسان لا تجي عقبات في الحياة، لا، ستأتي لك، لا تضره. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن المسلمين: لا يضركم إلا أذى، مجرد أذية عابرة، والشيء إذا مضى انتهى، لكن لا يضرك، لا يؤثر عليك التأثير يعني الكبير. فالأذى يأتي، هذه من ابتلاءات الدنيا كما ذكرنا في الحلقات الأولى. أيضا من الآثار أن يكون الإنسان محبوبا عند الناس. إذا أحب الله سبحانه وتعالى، أحبه الله ثم زرع محبته عند الآخرين. لذلك إذا أحب العبد ربه جل وعلا فعمل بمقتضيات هذه المحبة، أحبه الله سبحانه وتعالى فينادي: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل الملائكة إن فلانا يحبه الله فأحبوه، فيتحبه الملائكة فوضع له القبول في السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فيكون الناس شهود الله في أرضه. فلذلك من أحب ربه جل وعلا أحبه الله فأحبته الملائكة فأحبه الناس. والناس الآن كثير منهم يبحث عن السمعة، تريد سمعة فعلا حقيقة، تريد ذكر
من دون أن تكلف
نفسك لا بذل مال ولا شيء من هذا. أحب الله سبحانه وتعالى، نفذ أوامره يحبك الناس مهما كنت، حتى ولو كنت في عرف الناس أنك وضيع، أنك يعني أقل مال من الآخرين، أنك أقل جاه، أنك سيحبك الناس حتما بمحبة الله سبحانه وتعالى. أيضا أن هذا من أحب الله سبحانه وتعالى فتوضع له بشارته في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن هذه المحبة، محبة الناس للإنسان، تلك عاجل بشرى المؤمن إذا أثنى عليه الناس خيرا فهي بشارة له في الدنيا. أيضا هذه المحبة تقود إلى صفات عظيمة أخرى، وذلك الله سبحانه وتعالى قال عن المؤمنين فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم، حتى قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن محبة الله تقود إلى محاب وإلى صفات أخرى ينشدها الإنسان في هذه الدنيا. وقبل ذلك وبعده حب الله للعبد، حب الله للعبد فيحبه الله سبحانه وتعالى، ومن لا يريد مثل هذا.
نعم، جزاك الله خير، حقيقة كلام طيب ورائع جدا، ولعل فضيلتكم يعرفنا عن الذين يحبهم الله عز وجل والذين لا يحبهم.
الذين يحبهم الله يعني سنذكر مجرد الصفات والمجاهد الكريم يعرف معانيها. لذلك جاء في كثير من الآيات قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يقود إلى محبة الله. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني يحب المتطهرين التوابين الذين يتوبون ويكثرون التوبة والاستغفار، ويحب المتطهرين الذين يطهرون قلوبهم ويطهرون ظاهرهم. ولذلك جاء في الحديث الصحيح إن الله نظيف يحب النظافة. إن الله سبحانه وتعالى كريم يحب الكرم كما جاء في الحديث. أيضا الشاكرين الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى وأيضا يشكرون خلق الله على ما يسدونه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا شكورا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرضى، نعم اللفظ، رضى الله سبحانه وتعالى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، وإن الله لا يرضى عن الإنسان يشرب الشربة فيحمده عليها، يعني يحمد الله إذا أكل هذا من الشكر. أيضا الصبر، والله يحب الصابرين كما في الآية. الإحسان إلى الإحسان إلى الناس،
الله يحب المحسنين،
وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. المتوكلين، إن الله يحب المتوكلين. المتقين، فإن الله يحب المتقين. المقسطين، يعني العادلين، العادلين في شؤون حياتهم كلها، الأب مع أولاده، الموظف المسؤول مع موظفيه، وهكذا. إن أقسطوا إن الله يحب المقسطين. إتقان العمل، إن الإنتاج، إن الله يحب أحدكم إذا
عمل
عملا، صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا
أن يتقنه.
الرفق والأنات، إن الله يحب الرفق في الأمر كله كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وجميع هذه الأحاديث صحيحة، الحديث الذي ذكرناه كلها صحيحة لا تقبل الجدل. إن كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء، إن الله يحب الملحين في الدعاء. السماحة واللين، كما جاء في الحديث إن الله يحب العبد سمحا في البيع، سمحا في الشراء، سمحا في الاقتضاء، وغير هذه الصفات، كل الصفات الإيجابية الطيبة يحب الله سبحانه وتعالى أهلها. أما الذين لا يحبهم، نأخذ أمثلة عليهم. لا يحب الله الجهر من بالسوء من القول، الكلام الفاحش البذيء. إن الله يبغض الفاحش المتفحش،
السباب والشتام
ويندرج تحت هذا السباب الشتائم الغيبة النميمة الظن السيء كل هذا يندرج تحت هذا فلا يحبهم
الله الكلام الذي يتعلق ما بين الزوجين في بينهما
إفشاء الأسرار نعم فيما بين الزوج وزوجة أو فيما بين الأصدقاء أو فيما هو من حقوق الآخرين أو حقوق عامة المسلمين أو حقوق العمل الاعتداء إن الله لا يحب المعتدين الخيانة إن الله لا يحب الخائنين المفسدين إن الله لا يحب المفسدين الكبر والمخيل والتعالي إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الظلم والله لا يحب الظالمين الإسراف إن الله لا يحب المسرفين كل الصفات المشينة لا يحبها الله ولا يحب أهلها هذا الذي ذكرنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله فقط يحتاج منا إلى شيء من التدبر والتأمل حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى.
الله يجزيك خير. أيضا نحن بحاجة أن يكتمل الموضوع نتكلم عن الجانب الآخر وهي المحبة الممنوعة نتكلمنا عن المحبة التي يرغب أن يكون الإنسان ينبغي أن يكون كذلك نريد أن نتكلم عن المحبة الممنوعة تفضل
لا شك أن يعني ما تحدثنا فيه شيء من ما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى وكيف أثرها على نفسية هذا الإنسان وعلى المجتمع الذي تفشو فيه هذه المحبة لكن هذه المحبة لا تريد ما يناقضها فهناك محاب ممنوعة وهي فاشية في حياة بعض الناس بقصد أو بدون قصد فمن المحاب الممنوعة تقديم أي محبة على محبة الله عز وجل مثل أن يحب الإنسان المال إلى درجة التعامل بالحرام هذا الذي يرابي يتعامل بالربا هل أحب الله عز وجل حقيقة لو فتش عن نفسه لوجد لا لماذا أو على الأقل نقول قدح في محبة الله لأنه عصى الله سبحانه وتعالى في هذا المال فكأنه يعترض على الله ويقول أنت يا ربي منعتني من الربا والربا يجلب لي المال فالذي يعارض ولا يطيع ربه في هذا الباب فكأنه قدم محبة المال على محبة الله سبحانه وتعالى
والعجيب انك لو سألت هل تحب الله قال نعم
قال نعم لكن لما تعصي
المخالف لهذا الدعاء
بلا شك مثال آخر من المحب محبة المعصية الذي يحب معصية من المعاصي بلا شك أنها تقود إلى الأمر الأول وهي تقديم محبة غير الله على الله سبحانه وتعالى بعض الناس يبتلى وكونه يخطئ ويعالج الخطأ بالتوبة هذا كل الناس كذلك كل بني آدم خطأ لكن أن يستمر على هذه المعصية يألفها تصبح أمرا عاديا بالنسبة له فالذي أحب المعصية قدح في هذه المحبة فهي محبة ممنوعة والمعصية تبدأ من الشرك بالله عز وجل وتنتهي بما يعني بما هو عند الناس يظنون سهل لكن إذا صار سهل واستمريت عليه أصبح نقطة سوداء في قلبك يقول الله هذه معصية صغيرة هذه أنا ما عملت الناس عملوا شيء كبير الناس يعملون يتعاملون بالربا يتعاملون بالزنا يتعاملون بأشياء أنا ماذا عملت تأتي تقول لي أنت عملت هذا الخطأ ولذلك بعض الناس يسميها وهو تسمية خاطئة قشور ولب وهذه قشور لا انتبه لا أنت لا تنظر إلى نوع هذا العمل وإنما انظر إلى من الآمر والناهي انظر إلى من عصيت لا تنظر إلى صغر المعصية لكن انظر إلى عظم عصيانك للمعصي وهو الذي عصيته وهو الله سبحانه
مثل تقسيم الناس للكذب كذب أبيض كذب أصفر
مثلا
يقول كذب عادي
الغلو في محبة الأشياء مثل ما يجري بين كثير من الشباب والفتيات العشق يصل إلى درجة العشق كيف يصل لدرجة العشق أصدقة صديقة مع يعني بنت مع صديقتها مثلا يصل الأمر عندها إلى تحبها في قلبها ثم تبدأ المحادثة الكثيرة ثم يبدأ التقليد في الشكل في اللباس حتى في عدسات العينين حتى في النظارات لو لم تكن تحتاج إلى نظارات
قصة الشعر والصبغة
فضلا عن قصة الشعر عن نوع المكياج المحادثة تحادثها في المدرسة في كل فسحة إن حصل تجلس بجوارها تأتي للبيت بالهاتف ساعة ساعتين ثلاث تترك أعمال هذه محبة ممنوعة محبة مذمومة تقدح في محبة الله سبحانه وتعالى المحبة يجب أن تكون لله فيما يعينه على طاعة الله وفيما يؤدي إلى راحة النفس. يعني وصلت إلى درجة التعلق خلاص، التفكير في فلانة والنوم الرؤية في فلانة والحلم بفلانة واللباس مثل لباس فلانة والمحادثة حتى في 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 الألفاظ. أرجو ألا يكون هذا يعني متفشيا كثيرا، لكن حيث وجد فلا بد من التنبيه عليه. ما يجري مع البنات يجري مع بين الشباب، حتى
يسمى بعشق الصور،
بعشق الصورة مثلا. أيضا محبة الولد، إذا قاد الولد الوالد إلى أن يعصي الله سبحانه وتعالى، أعطني كذا فأعطاه، يعلم الوالد أنه سيجره إلى معصية أو أنه سيتخلف عن صلاة فيها أو أنه سيشتري له محرما، مثل ما يشتري مثلا بعض الناس لأولاده صور مجسمة مثلا ويجعلها صور، هذه يعني تماثيل مجسمة. ليش؟ لأنها لماذا؟ لأنها رغبة الولد، هذه محبة وصلت لتؤثر على النفس، فيتعلق الولد بهذا المحبوب فيصل إلى الدرجة المنهي عنها. فالغلو في محبة الأشياء، قس على ذلك مع المحاب الجمادات الأخرى، أو محبة حيوان معين، القطة تنام بجواره والقطة تمشي معه والكلب يقوده ويفضل على أمه وعلى أبيه وإلى آخره،
أو خيل أو إبل
أو أي شيء إذا غلا فيه. أما محبة الأشياء بعامة إذا كانت ليست محرمة فأمر فطري موجود مغروس، هذا يعني سنجعل له حلقة مستقبلية إن شاء الله لما نتكلم عن صفات الإنسان.
جزاك الله فضيلة الدكتور. يوجد من بعض الناس أنه يجد في نفسه بغضا وكرها للمجتمع لأي سبب كان، ماذا سنقول لهذا؟
هذا لا شك أولا أن في نفسيته شيء من الخطأ أو من الخلط أو من النظرة الغير سليمة لمحبة الله جل وعلا، لأن محبة المجتمع المسلم من محبة الله. أولا الإنسان له علاقات، والد، ولد، زوجة، أخوانه المسلمين، من جيران وأقارب، غير المسلمين، قد يكون الوالد كافر الولد مسلم العكس، في محبة فطرية. هذه المحبة الفطرية نعمل بمقتضى محبة الله سبحانه وتعالى. لما يكره الإنسان المجتمع، مش معنى يكره المجتمع يبغض صفاته الإيجابية، يبغض أحواله، لا يريد الإتقان، لا يريد كذا، إذا كان كذلك فهذا خلل. أما إذا كان يبغض الصفات السيئة في المجتمع، يسوءه عدم النظافة، يسوءه مخالفة المرور، يسوءه الغش في البيع والشراء، يسوءه كذا، هذه صفات سلبية، هذه من الإيمان إذا أبغضها. لكن الذي يبغض المجتمع بعامة، يبغض الناس لأن فلان ابن فلان أخطأ عليه، أو لأنه مر من المرات مر وعملوا له عمل معين مثلا فأبغضهم، لا، الإنسان يجب أن من مقتضى محبة الله بعد تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى أن يحب الآخرين لينطلق في حياة السعادة، ونحن نتكلم عن حياة السعداء، لتكون حياته سعيدة بإذن الله عز وجل. فالإسلام دين المحبة والود والإخاء والصفاء والسعادة في الدنيا والآخرة.
نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. بقي حقيقة أن نذكر السادة المشاهدين بموضوع الحلقة القادمة، ماذا سيكون هذا الشيخ؟
موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله موضوع مهم جدا لكل إنسان صغير وكبير في مسيرته في هذه الحياة، وهي عندما يعمل الإنسان أعماله ماذا يبقى عليه بعد عمل الأسباب.
نعم.
وهو التوكل على الله، فيرتد هذا التوكل على حياته النفسية وحياته الاجتماعية، حياته الفردية وحياته الأسرية وحياته المجتمع بعامة.
نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ما يحبه ويرضى.
ولذلك سنركز إن شاء الله على أمر يخص الناس كثيرا، وهو في تعاملهم مع شؤون الحياة كلها. فمثلا المريض الذي على سرير المرض، الذي يعالج التجارة فتارة ربح وتارة خسارة، ماذا موقفه مع الله سبحانه وتعالى، الطالب في للامتحان في دراسته، الموظف في وظيفته، إلى آخر ذلك.
جزاك الله خيرا. أيها الإخوة المحبون، المحبة أساس كل شيء، فما خاف الموت أحد إلا لحبه للحياة، وما خاف المرض امرؤ إلا لحبه للعافية، وما خاف أحد أن يتقحم الردى إلى المحبة وإيثاره السلامة. وأصدق الناس حبا هم المؤمنون بالله ورسوله، يحبهم ويحبونه. في ختام حلقتنا على الحب والمودة، يسرنا أن نتلقى استفساراتكم واقتراحاتكم ومشاركاتكم على منسوخ البرنامج 01-260-81-20، وعلى البريد الإلكتروني hayat@almajd.tv.com. إلى أن يتجدد بكم اللقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.